بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة، أي ما الحكم في ثمرتها؟ الذي جاء في النص أنها تكون للبائع إلا إذا اشترط المشتري. من باع نخلا قد أبرت أي لقحت، والتأبير طريقة معروفة يعرفها أهل الاختصاص. فإذا أبر النخل، إذا أبرت النخل أو أبر، فإن الثمرة تكون للبائع الذي أبر. وكذلك أيضا هذا عام الحكم، هذا في كل ثمرة تبرز تكون ظاهرة، وهذا الذي تعب في سقايتها وفي الاعتناء بها، وكذلك في الزروع. وهنا قاعدة في هذا الباب، أن الشريعة الإسلامية تراعي النفوس، تراعي النفوس. ولا شك أن هذا الذي أبر النخل نفسه تعلقت بثمرته، وكذلك هذا الذي باع البستان وعليه الثمر نفسه متعلقة بالثمر، أو باع هذا الزرع أو باع هذا الحقل كذلك نفسه متعلقة بالبذر. وهكذا في أبواب كثيرة، يعني حتى في العبادات. ولذلك الإنسان مثلا لو أراد الصيام مثلا وفي يده شيء من الطعام أو من الشراب وأذن الفجر، فإنه يشربه أو يتناوله، لأن نفسه قد تعلقت به. فهذه قاعدة في هذا الباب، وقد روعيت حتى في البيع وفي الشراء. والبخاري رحمه الله بدأ بأثر عن عبد الله بن عمر، ثم ذكر حديثا مرفوعا. قال أبو عبد الله هو البخاري، وقال لي إبراهيم، أخبرنا هشام قال أخبرنا ابن جريج أنه قال: سمعت ابن أبي مليكة يخبر عن نافع مولى ابن عمر أنه قال: أيما نخل بيعت قد أبرت لم يذكر الثمر فالثمر للذي أبرها. وكذلك العبد والحرث سمى له نافع هؤلاء الثلاث. قال أبو عبد الله وقال لإبراهيم، أي في مجلس المذاكرة، كما هو صنيع البخاري رحمه الله يفرق بين ما يسمعه في المذاكرة وبين ما يسمعه في مجلس العلم والسماع. وإبراهيم هذا اختلف فيه. قال القسطلاني رحمه الله في شرحه، قال المزي: إبراهيم هو ابن المنذر أي الحزامي المتوفى سنة 36 و200، وهشام هو ابن سليمان المخزومي أي المكي، وسليمان ابن هشام، وهشام ابن سليمان المخزومي المكي قال في التقريب مقبول، أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وابن ماجه. هذا رأي المزي رحمه الله، يقول إن إبراهيم هنا هو الحزامي وهشام هو ابن سليمان، علما بأن الجادة المعروفة في صحيح البخاري أنه إذا قيل هشام عن ابن جريج فهشام هو ابن يوسف الصنعان. هذه الجادة في الأسانيد، أنه إذا قيل هشام عن ابن جريج أو هشام عن عبد الرزاق، نعم هشام عن ابن جريج أو هشام عن معمر، فإن الجادة هنا أنه هشام بن يوسف الصنعان. لكن ما الذي جعل المزي الإمام الحافظ يقول عن هشام أنه ابن سليمان؟ يقول: لأن ابن المنذر لم يسمع من هشام بن يوسف. يعني الآن المزي رحمه الله قال إن إبراهيم هذا هو الحزامي، إبراهيم المنذر، وهذا الذي دعاه إلى أن يقول إلى أن يغير الجهد في هشام بن جريج إلى أن يقول هشام بن سليمان المكي. طب لماذا قال إن إبراهيم الحزامي إبراهيم المنذر الحزامي لم يسمع من هشام بن يوسف؟ وقال الحافظ بن حجر في المقدمة: ويحتمل أن يكون إبراهيم هو ابن موسى الرازي. إبراهيم بن موسى الرازي الحافظ الثقة الملقب بالصغير، وهشام هو ابن يوسف الصنعاني. هشام بن يوسف الصنعاني ثقة من الطبقة التاسعة، توفي سنة 97 و100، وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنن، وجزم به في الشرح. الحافظ ابن حجر رحمه الله في المقدمة أبدى احتمالا، لكنه جاء في الشرح وجزم، لم يتردد ولم يحتمل، يعني في فتح الباري، في فتح الباري في هذا الموضع جزم بأن إبراهيم ابن موسى وأن هشام ابن يوسف الصنعاني. يقول: وقال البرماوي كالكرماني وغيره: هو إبراهيم ابن موسى الفراء الرازي الصغير وهشام ابن يوسف الصنعاني. وهذا هو الأرجح والله أعلم. يعني رأي الحافظ ما جزم به الحافظ فتح الباري أرجح من رأي الحافظ المزي رحمه الله. قال: أخبرنا ابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز المكي الفقيه المتوفى سنة 50 و100، وحديثه الكتب الستة. قال سمعت ابن أبي مليكة. ابن أبي مليكة هو عبد الله ابن عبيد الله التيمي المدني، هو عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة ابن عبد الله بن جدعان، أدرك ثلاثين من الصحابة وثقة فقيه من الطبقة الثالثة، توفي سنة 18 و100، وحديثه الكتب الستة. وابن أبي مليكة تيمي هو حفيد لعبد الله بن جدعان الجواد المشهور في الجاهلية. يخبر عن نافع مولى ابن عمر أنه قال، أي قال عبد الله بن عمر والبخاري، وهذا الحديث وقع هكذا موقوفا عند البخاري، أنه قال: أيما نخل بيعت قد أبرت لم يذكر الثمر. لم يذكر الثمر أي في العقد، يعني بيعت هكذا بيطلق، الثمر لم يذكر أي لم يشترطه المشتري، لم يشترطه المشتري، وإنما بيع النخل بثمره المؤبر. يقول: فالثمر للذي أبرها، وكذلك العبد والحرث. إذن النخل إذا بيع وقد أبر، فإما أن يشترطه المبتاع المشتري، وإما أن لا يذكر أصلا. فإذا لم يذكر أصلا فإنه للبائع، وإذا اشترطه المشتري فهو له، وكذلك العبد والحرث كذلك العبد أيضا إذا كان له مال، على قول من يقول إن العبد يملك فهذا المال للبائع، أو الجارية مثلا المرأة لها أطفال تباع بأطفالها، مثلا تباع هذه المرأة ولها أطفال فأطفالها للبائع، إلا إذا اشترط المشتري، إلا إذا كان هذا جنينا فإنه تابع لأمه، يعني هذا في بيع الرقيق. وكذلك الحرث أيضا، كذلك الحرث إذا بيع الحقل وبه زرع ظاهر فهذا أيضا للبائع، إلا إذا اشترطه المبتاع، وهكذا. هذه القاعدة. ثم ذكر الحديث نسمعه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي قال أخبرنا مالك بن أنس عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، أي عند الإطلاق، إلا أن يشترط المبتاع، يعني إلا أن يشترط المبتاع المشتري أن الثمرة له فهي له. ثم قال رحمه الله: باب بيع الزرع بالطعام كيلا. بيع الزرع أي الحقل، الحب في سنبله مثلا، أن يباع أو أن يكون ظاهرا، أن يباع بالطعام كيلا، وهذه المعاملة تسمى المحاقلة، تسمى المحاقلة، أن يبيع الحقل بالطعام. وهذه لا تجوز طبعا، تقدمت معنا أن المحاقلة لا تجوز كالمزابلة. لماذا المحاقلة لا تجوز؟ للجهالة، لأن المحاقلة بيع ربوي بجنسه، يعني بيع ربوي بجنسه، وبيع الربوي بجنسه يشترط فيه التماثل، وهو التماثل غير معلوم، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. إذن بيع الزرع بالطعام كيلا لا يجوز، وهذه المحاقلة الممنوعة، وسميت في الحديث مزابنة من باب التغليب، وإلا فهي محاقلة. نعم، نسمع الحديث.
قال رحمه الله: قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، فإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، ونهى عن ذلك كله.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة وابن سعيد أنه قال حدثنا الليث وابن سعد الفهمي الإمام أبو الحارث المصري الفقيه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المزابنة، ثم فسر ذلك وهذا التفسير من الراوي: أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، هذه المزابنة، أن يبيع الرطب بالتمر. واستثني من ذلك ماذا؟ العراية كما تقدم. وإن كان كرما أي عنبا أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا أي حبا، كأن يكون حنطة شعيرا، أن يبيعه بكيل طعام، ونهى عن ذلك كله. هذه كلها فسرها، يعني هذه الصور الثلاث أدخلها في المزابنة. الصورة الأخيرة أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، هذه الصورة هي المحاقلة، وإنما أدخلها في المزابنة كما ذكرت تغليبا، وكلها ممنوعة، وهي من الربا لتعذر ضبط ومعرفة التماثل. والقاعدة في هذا الباب أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. ثم قال رحمه الله: باب بيع النخل بأصله. باب بيع النخل بأصله، بيع النخل ما فيه بأس، يعني بثمره، سواء كان ثمرا مؤبرا أو كان غير مؤبر. فإذا باع النخل بثمر مؤبر فالثمر حينئذ لمن؟ للبائع. وإذا باع النخل ولم يؤبر الثمر فهذا يكون حينئذ لمن؟ للمشتري. طبعا خلافا لأبي حنيفة، أبو حنيفة ذهب إلى أن الثمر للبائع سواء أبر أو لم يؤبر. وإذا باع، طبعا إذا كان الثمر أبر أم لم يؤبر، وإذا باع النخل وعليه الثمر قد بدا صلاحه، إذا باع النخل وعليه الثمر قد بدا صلاحه، ما حكم بيعه؟ ما حكم بيع حينئذ؟ ما في بأس أن يبيع النخل، ولكن المسألة في الثمر، ما في بأس. طيب، باع نخلا وعليه ثمر لم يبدو صلاحه، يعني إذا باع نخلا وعليه ثمر قد بدا صلاحه فما في بأس. طيب، إذا باع نخلا وعليه ثمر لم يبدو صلاحه، هل يجوز بيعه ولا ما يجوز؟ فيه تفصيل، فيه تفصيل. إما أن يبيع النخل فقط، وإما أن يبيع الثمر فقط، وإما أن يبيع النخل مع الثمر. إذا باع النخل وحده فما في بأس، والثمر يبقى لمن؟ للبائع. يعني المشتري يأخذ النخل والثمر يبقى للبائع. وإذا باع الثمر فقط فلا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه. وإذا باع النخل مع الثمر فيجوز، ما في بأس. وقلنا إنه بعض العلماء منع من ذلك، لكن الصحيح أنه يجوز. لماذا؟ لأن الثمر حينئذ يكون تابعا للنخل، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وحديث من باع نخلا قد أبرت دليل على أن الثمر إذا كان تابعا للنخل فلا بأس ببيعه حتى ولو لم يبلغ صلاحه. طيب، إذن بيع النخل بأصله ما في بأس ولا حرج في ذلك. طب لو قال قائل، لو عقد عقدا على النخل وعقد عقدا آخر على الثمر هل يجوز؟ لا يجوز أيضا، لأنه الآن أصبح الثمر أصبح الثمر مباعا بعقد مستقل وليس تابعا للنخل، فحينئذ لا يجوز. نعم، نسمع الحديث.
قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترطه المبتاع.
قال الإمام البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أيما امرئ، هذا الحديث الذي تقدم معنا، ولكن هنا من طريق الليث عن نافع، وفي الباب الذي قبل باب من باع نخلا هو من طريق مالك عن نافع: أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها. أبر نخلا ثم باع أصلها، الضمير يعود على الثمرة. فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترطه المبتاع. والحديث واضح، الحديث فيه دليل على رأي الجمهور أن بيع الثمر قبل بدو صلاحه يجوز إذا كان تابعا للنخل. فهنا كلمة الأصل إما أن يراد بها الأرض أو الحائط البستان نفسه، وإما أن يراد به النخل. فإذا كان المراد به الأرض فيكون الفرع ما هو؟ النخل نفسه هو الفرع. وإذا كان المراد به النخل فالفرع يكون الثمر. جيد؟ فهنا قوله في التبويب: باب بيع النخل بأصل. فإذا قلنا كلمة النخل هنا، النخل هو حقيقة، فالأصل هنا ما هو؟ الأرض. جيد؟ وإذا قلنا النخل هنا مجاز عن الثمرة فالأصل يكون النخل. جيد؟ بيع النخل أي الثمر بأصله يعني بالنخل. والحديث هنا يقول: أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها. ثم باع أصلها، إن قلنا بالأصل هنا أبر نخلا ثم باع أصلها أي باع الأرض كلها، أو باع النخل، ويكون الضمير حينئذ يعود على ماذا؟ على الثمر. والله أعلم. نكمل في فتوى شيخ الإسلام رحمه الله. قال رحمه الله: فالبيع قبل قبضه لم يتم ملك المشتري عليه، بل هو يتعرض للآفات شرعا وكونا، فكان بيعها قبل القبض من جنس بيع الغرر، ولهذا نهى عن بيع المغانم قبل القبض، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن بيع ما ليس عنده، عن بيع ما ليس عنده. طيب لماذا؟ لأن المبيع يتعرض للآفات. جيد، فأنت ما تبيع شيء لا تملكه أو ليس عندك لعدم تمكنه من القبض الواجب عليه بالعقد. وإن كان من الناس من يجعل الحديث متناولا للدين والعين، ويجعل التسليم مستثنى منه. التسليم هو السلم، التسليم هو السلم، والحقيقة السلم هو بيع شيء ليس الآن في حوزة البائع، بل لا يملكه، بل لم يخلق بعد في بعض الصور، يعني لأن السلم صوره كثيرة. ما هو السلم؟ السلم يعني صاحب بستان مثلا يبيع الثمر إلى الموسم لمشتري، لتاجر من التجار، ولكن يشترط أن يكون المال حالا، يدفع له الآن، يدفع له المال الآن مثلا في أول السنة على أن يدفع له الثمر بعد 6 أشهر، يأتي باب السلم. والحقيقة الآن السلم يعني هل هو معارض لحديث لا تبع ما ليس عندك؟ هو لا شك أن المزارع الآن باع شيئا ليس عنده، جيد، هل فهنا قال العلماء لا، حديث لا تبع ما ليس عندك ليس على الدين، ليس على هذه الصورة، صورة السلم، وإنما على العين. يعني لا تبع سيارة زيد وبيت عمرو، أنت شيء ما تملكه كيف تبيعه؟ لكن بيع الموصوف ما في بأس، بيع الموصوف في الذمة إذا حددت أوصافه وضبطت بالوصف ما في بأس، جيد. إذن هذا معنى الدين هنا. بعض العلماء يقول حديث لا تبع ما ليس عندك يشمل الدين والعين، يعني يشمل العين المعروفة ويشمل كذلك الموصوف، حتى الموصوف، ويستثني منه ماذا؟ السلم. هكذا قال رحمه الله، ويجعل التسليم مستثنى منه. ومنهم من يخصه بالعين، هذا الراجح، حديث لا تبع ما ليس عندك خاص بالأعيان وليس بالموصوفات، ويفسره ببيع عين، يعني يقول هو خاص بالعين، ويفسره ببيع عين لم يملكها، يعني كما لو تبيع مثلا شخص يأتي يقول أنا أريد أن أبيع، وباع هذا الكتاب صحيح البخاري الذي في يدي هذا وما يملكه وراح باعه، يعني هذا هل يجوز له ذلك؟ لا يجوز، لأن هذا شيء ليس في يده وليس يملكه، هذا ملكي أنا، كيف يبيعه؟ يتصرف. أو ذهب شخص باع ثوب فلان أو سيارة فلان، لا يجوز ذلك لأنه هذا شيء لا يملكه، والله أعلم صاحب السيارة قد يرضى بالبيع وقد لا يرضى بذلك، فيكون في غلط. إذن هذا معنى يفسره ببيع عين لم يملكها. ويجعل معنى ما ليس عندك ما ليس في ملكك، جيد. ومنهم من يحمله على الملك واليد جميعا، يعني بعضهم الناس يقول ما هو الملك فقط، حتى اليد، يعني قد يكون الشيء ملكا لك ولكن ليس في يدك، كيف ما تبيع حتى يكون إيش في اليد؟ يعني مثلا هذا الكتاب اغتصب من أو سرق، اغتصبه زيد، هو في ملكي ولكن ليس في يدي، هل أبيعه؟ لا. يقول ينزلون الحديث على هذه الصورة، ومنهم من يحمله على الملك واليد جميعا، أو يشترط في المبيع أن يكون مملوكا مقبوضا، جيد، يعني ما تبيع شيء إلا إذا قبضته. فلا يجوز بيع المملوك الذي لا يتمكن من تسليمه، واضح؟ لا يجوز بيع المملوك، يعني الشيء المملوك الذي لا يتمكن أو يتمكن من تسليمه، وهو من بيع الغرر، كالعبد الآبق، العبد الشارد، والفرس الشارد، يعني عندي فرس ولكنها شاردة كيف أبيعها وأنا ما أتمكن من تسليمها؟ يقول وهذه حجة من منع بيع الدين ممن ليس عليه، قال لأنه غرر ليس بمقبوض، ومن جوزه قال بيعه كالحوالة عليه وكبيع المودع والمعار فإنه مقبوض حكما. بيع الدين، احنا أخذنا صورة بيع الدين على من هو عليه، جيد، يعني مثلا قلنا ضربنا مثال بأخونا رشيد لي دين عليه ثم بعت هذا الدين عليه، هل يجوز هذا الدين الذي لي أنا في ذمة رشيد أن أبيعه على شخص آخر؟ بعض العلماء منع قل. لماذا قل؟ مو مقبوض لي. يعني هل هذه الدراهم هذا المال الذي لي عند رشيد هل هو الآن في قبضتي وحوزتي؟ قال مو مقبوض، كيف تبيعه؟ جيد، هذا في غرر، لأن الطرف الثالث هذا الذي انتبعت عليه قد يقبضه من رشيد وقد لا يقبضه، فهنا في مسألة في غرر. بعض العلماء قال لا ما في بأس. لماذا؟ قال كالحوالة، يعني كأنك أنت الآن هذا الرجل الآن، طب لو جاء شخص مثلا وله دين علي أنا وأحلته على رشيد، يجوز هذا ما يجوز؟ يجوز. قال لك الحوالة، يعني كأنك هذا الطرف الثالث كأنك أحلته على رشيد ليأخذ حقه. جيد. وكبيع المودع والمعار فإنه مقبوض حكما، وديع لي عند زيد أو شيء أنا أعرته لزيد هل أبيعه؟ قال ما في بأس، لأنه مقبوض حكما، ولكن حقيقة وواقعا هو مقبوض، لكن في الحكم مقبوض لأنك أنت تملكه. يقول لهذا جوزنا، يقول ولهذا جوزنا بيع الثمار، وظاهر مذهب أحمد أنه إذا اشترى ثمرة بادية الصلاح وقبض ثمنها وقبض ثمنها، أنه إذا اشترى ثمرة بادية الصلاح وقبض ثمنها فإنها تكون من ضمان البائع، لأن عليه القبض إلى كمال الجذاذ. شوف، ثمر بدا صلاحه وقبض الثمن، على من الآن الضمان؟ يقول أحمد على البائع، لأن عليه القبض إلى كمال الجذاذ، والمشتري لم يتمكن من جذاذها، ولكن جاز تمكنه منها إذا خلي بينه وبينها بجعل التصرف وقبضها التخلية، وجعل في الضمان قبضها التمكن للانتفاع الذي هو المقصود بالعقد. يعني هذا الكلام فيه سقط، فيه خلل، لكن فحوى الكلام. يقول إن هذا الثمر الذي بيع وقد ظهر صلاحه وقبل ظهور صلاحه لا يجوز بيعه كما معروف، لكن الثمر ظهر صلاحه وباعه صاحبه، على من ضمانه؟ على البائع. وهنا مسألة وضع الجوائح، إلا إذا مكن المشتري من قبضه وأخذه وجذاذه وترك، فحينئذ ضمانه على من؟ على المشتري. إذن القاعدة التي يدندن حولها شيخ الإسلام رحمه الله ويريد أن يقررها أن إذا تمكن المشتري من القبض فعليه الضمان، وإذا لم يتمكن فلا ضمان عليه. إذن يرد المسألة إلى مسألة التمكن، وهذا مذهب أحمد يقول رحمه الله. يقول ثم قال في الأخير: ولغموض مأخذ هذه المسائل كثر تنازع الفقهاء فيها، ولم يضطرد إلى التوهم فيها قياس كما تراه، وكثر منهم وكثير منهم لا يلحظ فيها معنى. يعني هذه المسائل غامضة يقول، وفيها صور متعارضة، وكثير من الفقهاء ما عنده فيها قاعدة، يقول ما يلحظ فيها معنى. إيش معنى الكلام؟ يعني ما يلحظ فيها معنى يستطيع أن يستنبط منه قاعدة في الباب. جيد. فماذا يفعل؟ بل يتمسك فيها بظاهر النصوص، يعني ما في عنده قياس في المسائل هذه فيتمسك بظاهر النصوص. وكثير منهم قد يتناقض فيها، يتناقض فيها، يعني يثبت في موضع ما ينفي نظيره في موضع آخر، وهذا حاصل وتقدم معنا. ثم قال: لكن قد جعل على حمل المذاهب فيها، والله أعلم. في سقط في الكلام، في خلل، كلمة غير واضحة، لكن الذي نستفيده أن شيخ الإسلام رحمه الله بعدما قرر في هذه المسألة وبين وفصل واجتهد رحمه الله اجتهادا طيبا، في الأخير اعتذر الفقهاء الذين عندهم خلل في هذه المسائل. قال يعني عذرهم في ذلك، يقول هي غامضة، مسألة غامضة فيها غموض. جيد. وكثير من الفقهاء ما عنده فيها قياس، ما عنده فيها قاعدة، فيأخذ بيش ظاهر النصوص، وربما وقع في التناقض. والحمد لله رب العالمين.